هذا سائل يقول في هذا السؤال: كيف يكون المسلم محققا لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قولا وعملا واعتقادا، بحيث يضمن لنفسه النجاة من الخلود في النار؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله أن يفهم الإنسان معناها أولا، ثم يعمل بمقتضى هذا العلم. فمعنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله، وليس معناها لا إله موجود إلا الله، بل المعنى لا إله حق إلا الله، لأن من المخلوق ما عبد من دون الله وسمي إلها، كما قال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. وقال تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر. وقال المشركون: أجعل الآلهة إلها واحدا. لكن هذه الآلهة ليست حقا بل هي باطل، يقول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وإذا كان لا معبود حق إلا الله، وجب على الإنسان أن يجعل العبادة كلها عقيدة وقولا وعملا لله تعالى وحده. وإذا كان هذا معنى لا إله إلا الله فلا يمكن أن يحققها الإنسان حتى يعمل بمقتضاها، بمعنى أن لا يعبد إلا الله، فلا يتذلل ولا يخضع لأحد على وجه التعبد والتقرب والإنابة إلا لله عز وجل. ومقتضى هذا أيضا أن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع، لأن الله هو الإله الحق وما سواه فهو باطل. وعلى هذا فلا يعبد الله إلا بما شرع على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولا بد أيضا من تحقيق شهادة لا إله إلا الله من أن يكفر بما سوى الله عز وجل من الآلهة، حتى يتحقق له الاستمساك بالعروة الوثقى. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلابد لتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله من اجتناب الطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله عز وجل أو تحوكم إليه من دون الله.
نعم. يقول: وكيف النجاة، كيف يضمن المسلم لنفسه النجاة من الخلود في النار؟
لا يمكن لأحد أن يضمن لنفسه ذلك، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. لكن المؤمن يرجو الرحمة والنجاة من النار بما قام به من عبادة الله وحده لا شريك له، وامتثال أمر الله، واجتناب نهي الله، كما قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالإنسان إذا قام بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله إليه مخلصا لله في ذلك متبعا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يرجو أن ينجيه الله بذلك من النار ويدخله الجنة، وينبغي له في هذه الحال أن يحسن الظن بالله وألا يكون آيسا من رحمة الله عز وجل. لكن مع ذلك كل إنسان يخاف ألا يكون قبل عمله، لأن الإنسان بشر قد يكون في قلبه من الإعجاب بعمله ما يهدم عمله، وقد يكون في قلبه شيء من الرياء، وقد يكون في عمله شيء من البدعة. فالضمان غير حاصل على سبيل التعيين، لكن على سبيل العموم نقول قال الله تعالى من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول عندما أغضب من شيء أتلفظ بألفاظ غير سوية، وعندما يهدأ الغضب أندم وأستغفر وأستغفر الله، فهل يكون علي إثم في ذلك؟
ينبغي أن نذكر هذا السائل بما ثبت في صحيح البخاري أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، فنوصي هذا السائل أن لا يغضب وأن يضغط على نفسه ويتحمل الصبر حتى يكون هادئ البال بعيدا عن الغضب الذي قد يحدث من جرائه ما لا تحمد عقباه، وليمرن نفسه على ذلك. فرب إنسان غضوب كان إنسانا راضيا، وأما أن يمهل لنفسه ويطلق العنان لها فيغضب عند أقل شيء ويحصل منه من الكلام أو الأفعال ما لا تحمل عقباه، فهذا خلاف الحزم وخلاف الشهامة والرجولة. فإن قال قائل ما دواء ذلك، يعني إذا ثار به الغضب فما دواؤه، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بعدة أدوية، منها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، بأن يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنها أنه إذا كان قائما فليجلس، فإن كان جالسا فليضطجع، لأن تنقل الإنسان من أعلى إلى أدنى تنكسر به حدة النفس وحدة العلو فيزول الغضب. ومنها أي من أسباب زوال الغضب أن يتوضأ، لأن الوضوء عمل تلهو به النفس، ولأن الوضوء يبرد حرارة الدم فيهبط الغضب. ومن ذلك أيضا أن يبعد عن المكان، فإذا غضبت زوجته في البيت مثلا ولم يتمكن من الوضوء وما ذكرناه آنفا فليخرج عن البيت حتى لا يقع المحذور.
جزاكم الله خيرا شيخ محمد. السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف من الرياض يقول ما حكم لبس أسنان الذهب بالنسبة للرجل وذلك للضرورة؟
لبس أسنان الذهب للضرورة لا بأس به.
نعم.
ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرجل الذي ذهبت أنفه في القتال أن يتخذ أنفا من ذهب، فإن انكسرت سن الإنسان واحتاج إلى أن يجعل بدلها قطعة من الذهب فلا بأس، لكن لو جعل بدلها شيئا من السن الصناعي لكان أحسن وأقرب إلى تلاؤم الأسنان وعدم التشويه. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز لاسمه بميم ميم من الرياض يقول: حصل خلاف بيني وبين أقربائي، وكنت أنا المخطئ، فقاطعوني لمدة سنتين، وبعدها حصلت مسامحة، إلا أنني لاحظت بأنهم لا يقومون بزيارتي في بيتي، ولا زال في نفوسهم بعض الشيء، فبماذا تنصحونني علما بأنني نادم على ما حصل مني؟ وجهوني فضيلة الشيخ.
الذي ننصحك أن تحاول إزالة ما في قلوبهم من الشره عليك، وذلك بكثرة زياراتهم أو دعواتهم إلى البيت وإكرامهم في البيت، أو الهدايا التي تذهب بها السخيمة، أو غير ذلك من أسباب المودة وإزالة الجفوة. وهذا أمر يسير على من يسره الله عليه، ولكن لا تنبش ما مضى.
نعم.
ولا تبحث فيه، واجعل نفسك من أبناء اليوم، لأن البحث فيما مضى يؤدي إلى النزاع وإعادة التشويش كما هو مجرب مشاهد. لكن إذا تنسي ما مضى وابتدأ الإنسان حياته من جديد بالنسبة لمعاملة هؤلاء، فإنه يزول بالكلية إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم. السائل أسعد ألف ألف سوريا يقول: من هم الصابئة؟ هل هم الذين خرجوا عن دين الله أو من دين الله؟
هذا اختلف فيهم العلماء رحمهم الله. قيل إن الصابئة على دين خرجوا به عن دين قومهم، وقيل إن الصابئة من لا دين لهم. ولم يتحرر عندي أي القولين أصح، فالله أعلم.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: لي صديق لا يصلي ولا يصوم، وهو في العشرين من العمر، وأنا أحبه وأقدره لأنه زميل مخلص لي، وأنا أحافظ على الصلوات والحمد لله، فما حكم زمالتي له؟
أقول: أولا، ما دام صديقا لك فله حق عليك.
طيب.
أن تناصحه، وأن تؤكد عليه أن يصلي، وأن تخوفه من عقوبة الله عز وجل إذا لم يصلي، وأن تصطحبه معك إلى المسجد وإلى مجالس الذكر ومجالس الإيمان من الأصحاب والخلان، لعل الله يأتيه على يدك فتكون أهديت له أهم هدية. فإن حصل هذا المطلوب فهو المطلوب، وإن لم يحصل فلا أرى أن تصاحبه ولا أن تماشيه، لأن من ترك الصلاة فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، هو مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم الدعاء أثناء الأذان؟
متابعة المؤذن وإجابته أفضل من الدعاء، فإذا قال الله أكبر فقل الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقل أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله فقل أشهد أن محمد رسول الله، وإذا قال حي على الصلاة فقل لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح قل لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال الصلاة خير من النوم في صلاة في الأذان لصلاة الفجر فقل الصلاة خير من النوم، وإذا قال الله أكبر فقل الله أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله فقل لا إله إلا الله. وهذا أفضل من الدعاء، وأفضل من قراءة القرآن، لأنه ذكر خاص يفوت بفوات وقته، ولكن إذا فرغ المؤذن فقل اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، ثم ادعو الله تعالى بما شئت. فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. نعم.
بارك الله فيكم. السائل إبراهيم باء عين الكويت يقول: ما صحة حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر؟
لا يحضرني سند هذا الحديث ولا أدري ما سنده، لكن اختلف العلماء رحمهم الله في معناه.
نعم.
فمنهم من قال أسفروا بالفجر أو بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. قال المعنى أخروا صلاة الفجر حتى يكون الإسفار التام. ومنهم من قال أسفروا بالصبح أي لا تتعجلوا حتى يتبين الصبح، لأن الصبح يكون خفيا أول ما يطلع، ولهذا لم يرتب الله تعالى الأحكام على طلوع الصبح بل على تبين الصبح، حيث قال تعالى في الصيام فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
جزاكم الله خيرا. من نسي الصلاة على النبي صلى الله عليه
وسلم، وهذا القول يعني أن المراد به تحقق طلوع الفجر.
نعم.
هو الصواب، لأن السنة بينت ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس. نعم.
جزاكم الله خيرا. من نسي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ماذا يلزمه؟
هذا ينبني على حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فمن قال إنها سنة قال لا يلزمه شيء.
نعم.
لأن ترك السنة في الصلاة لا يلزم به شيء، ومن قال إنها واجب قال إن تعمد تركها بطل الصلاة، وإن نسيها جبرها بسجود السهو، ومن قال إنها ركن قال إن تعمد تركها بطل الصلاة، وإن نسي فلا بد أن يأتي بها وعليه سجود السهو. ومشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند أصحابه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن لا تصح الصلاة إلا به. نعم.
جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذا السائل من الكويت يقول: إذا تناوب شخصان في صلاة الجمعة، الأول يخطب بالمصلين والثاني يقوم بإمامتهم بالصلاة، هل يجوز ذلك؟
نعم يجوز هذا، يعني يجوز أن يكون الخطيب شخصا والمصلي شخصا آخر، لكن الأفضل أن يكون الإمام هو الخطيب، إلا أنه أحيانا يتعذر على الإمام الراتب أن يقوم بالخطبة، إما لنقص في علمه أو لقصور في تعبيره أو غير ذلك، فيقوم آخر عنه في أداء الخطبة. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما حكم لبس الجورب اليمين قبل غسل الرجل اليسرى؟
لا بأس به، يعني لا بأس أن يلبس الجورب في الرجل اليمنى قبل اليسرى، ولكن اختلف العلماء في هذه الحال هل يمسح عليهما إذا لبسهما وتوضأ بعد ذلك أو لا يمسح، وفيه خلاف بين العلماء، ولا شك أن الاحتياط أن ينتظر الإنسان حتى يصل الرجل اليسرى ثم يلبس بعد كمال الوضوء تماما. نعم.
بارك الله فيكم. السائل أخوكم ميم عين ألف يقول في سؤاله الأول: هل مراجعة الزوجة في شهور العدة يحتاج إلى شاهدين؟ وإذا كانت المراجعة تحتاج إلى شاهدين فما الحكم من ذلك؟ وهل يشترط في الشاهدين أن يكون من نفس القرية؟ وما صيغة المراجعة؟
قال السائل في شهور العدة.
نعم.
في شهور العدة، والعدة ليست شهورا، العدة قروء، والقروء هي الحيض، لقول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لكن إذا كانت المرأة لا تحيض بصغرها أو كبرها بأن بلغت سنا أيست فيه من الحيض، فحينئذ تكون عدتها بالشهور وهي ثلاثة أشهر. وللمطلق أن يراجعها ما دامت في العدة. إذا لم يسبق طلقته الأخيرة طلقتان منفردتان، فإن سبقها طلقتان منفردتان وصارت هذه الثالثة فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وإذا أراد أن يراجعها وهي في العدة فالأفضل أن يشهد اثنين، أن يشهد اثنين من ذوي العدل، لقول الله تبارك وتعالى: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. ولكن هذا الإشهاد ليس على سبيل الوجوب عند أكثر أهل العلم، فيجوز أن يراجعها بدون إشهود، بدون إشهاد. أما كيفية المراجعة فهي كل لفظ يدل على الإرجاع، بأن يقول اشهد أني راجع مثلا، بأن يقول لشاهدين اشهد أني راجعت زوجتي، أو أني رددتها، أو أني أمسكتها، أو ما أشبه ذلك. ويجوز الرجوع بالفعل، بأن يجامعها بنية الرجوع وإن لم يتلفظ بلسانه. وعلى هذا تكون الرجعة إما بالقول، يعني يقول راجعت زوجتي أو أمسكتها أو ما أشبه ذلك، وإما بالفعل وهو الجماع بنية الرجوع. نعم.
بارك الله فيكم. في ثاني أسئلته يقول: في بعض السنوات قصرت في الصلاة ولا أدري كم فرض ضيعت، فهل علي قضاء لتلك الصلوات وكيف أقضيها، علما بأنني أصلي في اليوم أكثر من 20 ركعة نافلة؟
نعم، هذا التقصير لا بد أن نعرف هل هو عدم الصلاة أو أنه يصلي ولكن لا يأتي بأركان الصلاة وواجباتها. فإن كان الأول بأن كان لا يصلي، أي مضى عليه أيام لم يكن يصليها، فإنه لا يقضي تلك الأيام، لأنه وإن قضاها لم تقبل منه، حيث إنه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها، فيكون صلى صلاة لم يؤمر بها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. أما إذا كان قد أخل بشيء منها ولكن لا يدري أي صلاة أخل بها، فإنه يحتاط. فإذا قدر أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، صلى الصلوات الخمس ليخرج من الواجب بيقين. وقيل يصلي 4 و3 و2، ويقول هذه 4 إما عن الظهر أو العصر أو العشاء، لأن هذه 3 متفقة في العدد والهيئة، فيصلي صلاة ينويها عن أحدها. ولكن الأول أحوط بأن يصلي 5 صلوات حتى يخرج بيقين. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائل إبراهيم مصري ومقيم بالأردن يقول في هذا السؤال: سهى إمام في صلاة الرباعية فقام بعد الركعة 4 من صلاة الفريضة للركعة 5، فذكره المأمومون بعد قيامه منتصبا، فماذا يفعل كذلك هو وكذلك المأمومون؟
يجب على المصلي إذا قام إلى زائدة،
نعم،
إلى ركعة زائدة كالخامسة في الرباعية والثالثة في الثنائية والرابعة في الثلاثية، يجب عليه أن يرجع متى ذكر أو ذكر، ولا يجوز أن يمضي. فمثلا نقول في هذه المسألة إن الإمام لما ذكروا،
نعم،
حين قام إلى الخامسة يجب أن يرجع ثم يتشهد التشهد الأخير، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين للسهو ويسلم. لكن أحيانا يقوم الإمام إلى خامسة فيسبح به المأمومون، ولكنه يمضي بناء على أنه نسي الفاتحة في إحدى الركعات. ومعلوم أنه إذا نسي الفاتحة في إحدى الركعات قامت الثانية مقامها، ثم الثالثة مقام الثانية، ثم الرابعة مقام الثالثة، وحينئذ لا بد أن يأتي بركعة. في هذه الحال وعلى هذا التقدير نقول أن المأمومين يجلسون ينتظرون الإمام ثم يسلمون معه. نعم. وله في هذه الحال أن ينفصلوا ويسلموا.
بارك الله فيكم. هل يجوز الرجوع من ركن إلى ركن؟
كيف ذلك؟
يقول كأن يسهو ويقوم بعد التشهد الثاني على أنه الأول ثم يتذكر بعد قيامه أنه التشهد الثاني ثم يجلس للركن وهو التسليمة الأولى.
نعم. هذه كالأول.
نعم.
متى ذكر الإنسان أنه في زائدة وجب عليه أن يرجع ويكمل على ما سبق ويسلم ويسجد السهو بعد ذلك سجدتين ويسلم.
هذا السائل يقول في هذا السؤال: النوافل كيف نصليها وكم هي؟ هل نصليها في البيت أم في المسجد أفضل؟
النوافل يصليها الإنسان.
نعم.
على حسب من يصلي الفريضة، لأن الأصل في النافلة أن تكون كالفريضة إلا بدليل. والنوافل التابعة للمكتوبات وتسمى الرواتب 12 ركعة، 4 ركعات قبل صلاة الظهر وبعد الأذان، لكنه يسلم من كل ركعتين، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهذه الأخيرة آكد الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدعها حضرا ولا سفرا. أما راتبة الظهر والمغرب والعشاء فإنها لا تصلى في السفر، وأما العصر فليس لها راتبة، ليس لها سنة راتبة. هذه هي الرواتب التابعة للمكتوبات، ولا ينبغي للإنسان أن يدعها لأنها تكمل بها الفرائض يوم القيامة، فهي كالرقع يرقع بها الثوب. ومن المعلوم أن غالب المصلين يحصل في صلاتهم خلل ونقص، يحتاجون معه إلى هذه الرواتب. وليعلم أن راتبة الفجر تختص بخصائص، منها أنها أفضل الرواتب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ومنها أن لها قراءة خاصة، فيقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد مع الفاتحة، أو يقرأ في الأولى قل يا أهل الكتاب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم إلى آخر الآية في البقرة. وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي